أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى تقريبا أو على وشك أن ينتهي في المطلب الذي دخلنا فيه منذ العشرة دروس، وهو الحط الرابع الخاص بالمصائب والشرور والفكرة الإلهية. وقد انتهى الكلام تقريبا في أكثر مفاصل الحديث فيه، وانتهى الكلام إلى أنه ليست القضية كما يتصور هؤلاء الذين ذهبوا إلى المطالبة بعملية مراجعة لهذه الفكرة بناء على ما أشير إليه من أنه هناك أمور تحصل في هذا العالم لا يمكن أن تتناسب أو يعني تتناغم بصورة يعني جلية مع هذه الفكرة أو هذه هذا المعتقد. وذكرنا كما ذكر المصنف أن هناك رؤى ووسائل للخوض في مثل هذه القضية. يحتاج الإسلام أن يجعل هذه الأمور نصب عينيه ليكون نظره نظرا دقيقا، يعني دقيقا في هذه القضية. وأشرنا إلى أن هذه القضية كما أشار المصنف تحتاج إلى التشخيص أولا بين أمرين، أحدهما هو المصلحة النوعية والآخر هو المصلحة الشخصية. والأمر الآخر الذي كانت لابد من الإشارة إليه هو أنه هذه القضايا تكون محكومة بقانون هو قانون عدم العبث الذي أشارت إليه بعض الآيات القرآنية. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما وقف يعني حائرا أو ما وقف مثلا يعني جاهلا أمام أمر مثلا لا يمكن فهمه أو لا يمكن الوصول إلى الهدف منه، فلا بد أن يتصاغر أو لا بد أن يضع يقاك عند حده ولا يعني يخرج عن هذا الحد، باعتبار أن هناك قانونا هذا القانون هو الذي يمكن أن يرجع إليه، وهو القانون عدم العبثية الذي هو قانون عام، باعتبار أن هذه القضية ليست قضية مثلا لا ترجع إلى قانون أو أنها قضية ليست مقنن. وهذا الأمر لا يمكن للإنسان أن يقول بأنه هذا نوع من من تقليل حجم الكائن البشري، بل هو يعني واقع من كثير من الأشخاص ومنهم كبار المفكرين كما أشار المصنف وكبار الفلاسفة الذين يقفون في بعض الأحيان في أمور يعني في أمام بعض الأمور ويعني يردوها إلى يعني بعد قناعتهم بوجود مثلا قانون عام يحكم هذه الأمور يردوها إلى أمر خارج عن سلطة. وأشرنا أيضا إلى كما أشار المصنف إلى وجود نوع من الغفلة عن أن بعض من هذه القضايا التي يمكن أن تعنون بهذه يعني بهذا العنوان العام وهو عنوان البلاء والشر يمكن أن تكون له قيمة إنسانية عليا الإنسان لا يصل إليها، لا يعني لا يعرف حقيقتها، لا يشخصها بطريقة صحيحة، لا لشيء إلا لأنه في بعض الأحيان تأخذه هذه التوجهات الأهمية المادية الحسية فتجعل من نظرته نظرة مادية بحتة لا يمكن لها أن تنظر إلى الأشياء بما لها من يعني من الواقعية، بل تنظر للأشياء على أساس أنها يعني كما يظهر منها فهو يعني الذي يظهر منها هو واقعها، يعني هو ما يعبر عن ذلك الواقع، يعني واقعية هذه الأشياء بحسب ما يظهر منها لا بحسب يعني الواقع الذي هو قد يكون غائبا عنه. وبالتالي يحصل في كثير من الأمور التي يعني يمكن أن تذكر في بعض يعني الأوقات، وهي الأمور التي قد تعنون بعنوان ومع ذلك هذا العنوان وإن كان يعني يصب في بعض الجوانب التي لا تنسجم مع النفس البشرية، ولكنها مع ذلك توصف بأوصاف من المفروض أن لا توصف بها أمور تتنافى مع رغبات الإنسان رغبات يعني النفس البشرية. وهذا يدل على أن هذه الأمور ليست كما يتراءى لنا، لأن مثل هذه القضايا إذا كانت بحسب النظرة البشرية بحسب التوجه البشري ليست مقبولة، بل هي مثلا مكروهة، بل هي مثلا مبغوضة، بل هي يعني منفرة، مع ذلك توصف لأنها يعني يمكن أن يكون فيها خير ويمكن أن يكون فيها منفعة، يمكن أن تكون لها هدف ثاني، يكون لها غاية كمال وغير ذلك. فمن هذا نفهم أنه إذا هذا الذي يظهر لنا من هذه الأمور أي يعني كره الإنسان لهذه الأمور، بغض الإنسان، نفرة الإنسان واشمئزازه من هذه الأمور، يعني ليس على ما ينبغي، بدليل أن هذه الأمور مع كونها كذلك واقعا وكما هو واضح، مع ذلك نجد أن السماء تصفها بأنها قد تكون منبعا للخير كما يعني قد يعبر في بعض الآيات القرآنية. وأشرنا أيضا إلى وجود أمر آخر يمكن أن يتبع وسيلة لذلك، وهي أنه بعض هذه القضايا قد تكون مسببة عما يصدر منا، لأننا فيما يعني وقع منا قد وقع منا شيء وطلب منا قد طلب منا شيء ووقع منا شيء آخر، فإن السماء قد وعدتنا بأننا سنكون تحت يعني هذا الفيض الغير يعني غير المحدود فيما لو التزمنا بالقانون الذي سنته يعني السماء، ولكننا لن نلتزم بذلك القانون، هذا القانون الذي يعني وضع يعني يعني هذا القانون الذي وضع لنا كان يعني من المفروض أن يكون سببا للاستمرار الفيض الإلهي بالنسبة إلينا، ولكننا مع ذلك كنا على خلاف ما طلب منا، على خلاف ما يعني على خلاف ما نهينا عنه وهكذا. فمن هنا كانت هذه كأنها من آثار أفعالنا، فإذا كانت هي من آثار أفعالنا فإذا الإنسان إذا صدر منهما يؤثر عليه أو على حياته أو على توجهاته يعني بالنقص أو مثلا بالضرر أو مثلا بالعقوبة وغير ذلك، فالإنسان في هذه القضايا قد لا يكون يعني من حقه، وكما هو واضح قد لا يكون من حقه أن يطالب مثلا يعني بالعدالة، لأنه هو كان من المفروض أن يكون عادلا في الالتزام، لأن الخير الذي وعد به الإنسان ليس يعني ليس الإنسان متفضلا في يعني في مطالبته، بل الإنسان حتى في قضية استحقاقه للخير واستحقاقه للجزاء هناك خلاف في هذه القضية، كما أشرت ربما في أكثر من مقام أن الإنسان إنما يدخل الجنة باستحقاقه أو أن دخول الجنة فضل من الله. الواقع أن هذه القضية كما يشير المحققون أن حتى دخول الجنة الإنسان لا يستحق دخول الجنة، ولكن الإنسان إنما يتفضل عليه بدخول الجنة، لأن الجنة لا يستحقها كما يقال إنسان لا لشيء إلا لأنه هو لا يدخلها إلا بفعل مصدره من أدخله الجنة. فإذا كانت هذه الأمور بالنتيجة ترجع كالدور إلى منبع واحد، فهذه القوة التي فعلت بها الخير هي ماذا؟ هي أمر يعني جاءني من هو من من يعني من مفجر الخير. فإذا كان الأمر هكذا فإذا لو كليت ونفسي لن أستطيع تحريك ساكن، وبالتالي لن أستحق، فدخولي للجنة نعم، دخولي للنار نعم باستحقاقه، أما دخول الجنة فليس كذلك، هذا ما يقوله البعض في هذا المجال. من هنا يمكن أن يقال بأنه ما دامت القضية هكذا فيمكن لنا أن نرتب يعني أثرا، وهذا الأثر يكون مترتبا عليها باعتبار أن مثل هذه الوسائل مثل هذه الرؤى التي يمكن أن توضع أمام ناظر الإنسان قد تعطيه مثلا توجها، قد تعطيه مثلا حالة من حالات الجرأة في أن يقول بأنه ما دامت الأمور الحاصلة في هذا العالم بهذه النظرات قد تكون مختلفة، فالإنسان إذا نظر من خلال هذه النوافذ التي فتحت أمامه فحينئذ يمكن أن يقول بأنه هذه الأمور إذا كانت لها هذه الجوانب فمن الممكن أن تترتب عليها آثار يعني جيدة، ويمكن أن تترتب عليها آثار يعني قد تصنف على أنها فضائل، ولذلك المصنف عقد بحثا أو عقد عنوانا آخر جديدا هو أنه هذه الأمور التي يعبر عنها بهذا التعبير وهي المصائب، هذه الأمور هي في الحقيقة بعد مثل هذه الرؤى يمكن أن تترتب عليها آثار، لكن هذه الآثار كما هو واضح كما يقال أنه بعضها وإن كان المصنف قد عنونها بالعنوين الفوائد التربوية، ولكن التربوية معناها العام الذي هو معناه في بعض الأحيان التربوية بمعنى السير أو السير إلى الله أو السير في طريق الكمال وغير ذلك، فسبب هذا العنوان يمكن. وأشار المصنف أيضا إلى مثل هذه القضايا من خلال بيان أن مثل هذه الأمور إذا حصلت فإنها تجعل الإنسان تحت مجهر أو تجعل الإنسان تحت ضغط أو تحت يعني نار، كالإنسان إذا مثلا وضع أو كالمعدن إذا وضع تحت مثلا تحت النار، فإن هذا المعدن إذا كان معدنا أصيلا يمكن أن يظهر يعني تظهر أصالته من خلال مثلا تعامل مع النار، فإذا كان مثل هذه القضايا يمكن النار أن يبين معدنها فإن المصائب يمكن أن تكون سببان لبيان ماذا؟ لبيان ما عند الإنسان من طاقة، عند الإنسان من قدرة. وأشارت يعني كلماته كما أشار المصنف إلى أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يعتقد بأنه بعض الأمور التي تحصل معه أمور لها جانب واحد، مع أن الآيات القرآنية وربما الحياة كثيرا ما تكون ماذا؟ كثيرا ما تحصل في حياة الإنسان أمور، هذه الأمور لها جوانب سلبية قد يقال عنها، وفي نفس هذا الوقت قد يقال ماذا؟ قد يقال بأن هذه الأمور التي قد تكون مثلا لها جوانب سلبية أثرت تأثيرا مثلا كبيرا في ماذا؟ في بيان قدرة الإنسان وفي بيان الأثر الإيجابي لمثل هذه القضايا، كما يحصل كثيرا عند بعضنا، كما يعني قد يمر علينا كثير من الذكريات عندما نتذكر أن بعض المشكلات التي مثلا وقعت مثلا بيننا وبين غيرنا من الأشخاص لم تحل مثلا إلا عندما وقعت مثلا لك مصيبة أو وقعت له مصيبة، فكأن هذه المصيبة مثلا أعادت لبعض يعني تلك العلاقات مثلا بريقها، لا لشيء إلا لأنها جعلت هذا الإنسان يظهر على معدنه، ويكون هذا الإنسان مثلا في مثل هذه الأمور مثلا تظهر منه مثلا جوانب أخرى لم تكن منظورة وغير ذلك من الأمور، أو حتى أنها تعطي يعني أثرا إيجابيا حتى على الشخص الذي يقع في المصيبة في بعض الأحيان، عندما يتوقع منه مثلا أنه لا يقع في مثل هذه القضايا كما يحصل كثيرا في بعض الأحيان عندما مثلا تحصل مثل هذه الأمور عند يعني العلاقات مثلا وبعض المشاكل التي تحصل. ومن هنا يمكن أن يقول بأن يقال بأنه ما أشار إليه المصنف هذا أمر حاصل في الخارج، لأننا ننظر إلى بعض القضايا يعني بنظرة أحادية كما يقال، وهذه النظرة الأحادية قد تجعل الإنسان في أول وهلة لا يظن بأن مثل هذه القضايا قد تتفرع وقد تتطور إلى ما ينفع، ولكنه في النتيجة سيبدو له بعد حين أن ما حصل له في هذا العالم أو ما حصل له في هذا الفعل أو في هذا الأمر الذي يعبر عنه بحسب عرفنا بأنه مصيبة أو بلاء، أن هذا البلاء وهذه المصيبة كانت ماذا؟ كانت لها آثار إيجابية في إيضاح ما له من قدرة مثلا في هذا المجال أو مثلا في مواجهة هذه المشكلة أو غير ذلك من الأمور التي مثلا قد تظهر في مثل هذه القضايا. وأشار المصنف أيضا إلى أن هذه الأمور في بعض الأحيان قد تكون من أجل هدف النبيل، هذا الهدف النبيل هو أن يكون هذا الأمر يعني موضع عند الإنسان، لأن الإنسان كثيرا ما يعني ينسى نفسه عندما يكون ضمن يعني إطار خاص فينسى ما عدا هذا الإطار، عندما يكون الإنسان مثلا موجودا ضمن مثلا ضمن مجتمع خاص أو ضمن مثلا يعني توجه خاص هذا الإنسان قد ينسى مثلا ما للتوجهات الأخرى، يعني وكأن هذه التوجهات غير موجودة، وبالتالي في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن مثلا يقال له بأن هناك أمور يجب أن تلتفت إليها، وهذه الأمور التي يستطيع مثلا الإنسان الاستفادة منها في هذا الباب في نفس المقام، لأن الإنسان كثيرا ما يقع تحت مثلا لذة الغلبة أو لذة مثلا الأمور المادية وينسى مالي الأمور الأخلاقية والقضايا يعني الإنسانية من أثر في هذا العالم، لا لشيء إلا لأن الإنسان كثيرا ما يعني يسرع إليه الطغيان، يسرع إليه الاستغناء عن الآخر، فالإنسان بمعنى أنه هو يعني لو نصح علي التكفي الإنسان هو مع هذه الصفات مع هذه يعني المميزات إنما هو كالبر من الفارس، بمجرد أن تأتيه بعض من هذه الجوانب أو طرف من هذه الجوانب يصبح يعني ذا صوت يعني رخيم ذا صوت عالي، ولكنه لو فرغ من هذا المميز بسبب من الأسباب حين ذاك يمكن أن يلتفت بأنه هو عاد إلى ما يعني ما كان عليه، وأن عليه أن ينتبه أن ما أتى يعني ما أوقعه في مثل هذا الحال يمكن أن يخرجه منه، وأنه ليس بمنأى عن الخروج عن ذلك، وأن عليه أن ينظر للدنيا لا بعين واحدة بل بعينين مفتوحتين هاتين يعني هاتان العينان تظهران لهما لهذه الدنيا من إيجاب ومن سلب، لأن الإنسان كثيرا ما يقع في بعض هذه الجوانب وينسى ما للدنيا من جوانب أخرى، كما هو واضح عندما يكون الإنسان في حالة مثلا في حالة من حالات يعني حالات التوجه الخاص ينسى ما لغيره من التوجهات، وهذا أمر يحصل. والسببية في مثل هذه القضايا كما أشرنا إليها يشار إليها في كثير من القضايا هي سببية الأفعال التي تجعل الإنسان إذا تعود على فعل شيء هذا يجعله ماذا؟ يجعله يستوحش من تركه كما هو الحال. لذلك أشير في بعض الروايات إلى أن الإنسان إذا أريد أن يشخص مثلا معدنه أو يشخص مثلا مكانته في المجتمع لا ينظر إلى طول صلاته ومثلا وركوعه وسجوده، فلعل الإنسان يتعود على بعض من هذه القضايا ويكون تركه لها موجبا للاستيحاح. لكن الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يتعود عليها مثلا هو الصدق، مثلا لأن الصدق عادة يكون طعمه مرا، مثلا هو رد الأمانة، مثلا هو يعني صدق الحديث رد الأمانة، هذه من الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يتعود عليها لا لشيء إلا لأن النفس البشرية لا تتعود، يعني لا تتعود الصدق وتجعله جزءا منها إلا مجبرة إلا مرغمة، وبالتالي يبقى للكذب مثلا يعني لذة وإن كانت خفيفة مع يعني مع تطور الزمان. ورد الأمانة هذا أمر يعني له جوانب يعني إيجابية، ولكن الجانب السلبي معه قد لا يكون يعني من السهولة التعود عليه. فبالتالي جعلت مثل هذه القضايا لأنه يعني مشخصا لا لشيء إلا لأنها من البعيد أن يتعود الإنسان عليها ويكون صدورها عنه عادة، لا أنها يكون صدورها عنها ملكة ويعني حربا مع نفسه كما قد يشار. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه نحن أن عندما ننظر إلى مثل هذه القضايا قد نجد أن هذه الأمور التي تحصل كانت تحصل في حياة الإنسان لأن هذه الأمور هي الأمور المميزة، هي الأمور المشخصة التي تجعل الإنسان في حياته يحتاج إلى كثير من هذه المحطات، يحتاج مثلا في حالة يعني في وقت من الأوقات أن تنطق مثلا معرفته، في وقت من الأوقات أن يحصل له بلاء، لأن الإنسان إذا عاش بوتيرة واحدة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون قد نسي بعض الصور الأخرى لهذه الحياة، وهذا أمر يحصل كثيرا وشاهده من حياتنا كثيرا. نحن في بعض الأحيان قد يعني قد نسير في بعض الجوانب ننسى الجوانب الأخرى لا لشيء إلا أننا ننغمس بسرعة في هذه الجانب الذي نكون فيه، فننسى أن يكون هناك جانب آخر. وهذا الأمر طبعا لا يلحق في الجوانب السلبية، حتى الجوانب الإيجابية هذا يحصل فيه، لأنه كثير من الناس مثلا عندما ينغمس في الجانب الإيجابي قد ينسى ما للجانب السلبي مثلا من مطبات ومن آثار ومن منافذ وغير ذلك. ولكن هذا على كل حال ليس أثر الانغماس في الجانب الإيجابي سلبيا، ولكن الانغماس في الجانب السلبي هو في حد نفسه هو سلب، وفي حد نفسه آثاره سلبية مثل، لأنه في الوقت الذي يكون الإنسان منغمسا فيها هو منغمس في الحرام، وفي الوقت نفسه هو منغمس بما يكرهه ماذا؟ بما يكرهه فعل الصواب، كما أشارت بعض الروايات التي أشارت إلى أن فعل الخير يكره الشر كما أن فعل الشر يكره الخير، يعني بناء على ما أشار إليه بعض المفسرين من أن لكل فعل سببيته وأسبابه، بمعنى أن لكل فعل أثر في نفس الإنسان. فكما أن الإنسان عندما يتصدق على فقير يشعر براحة نفسية كذلك يعني يشعر براحة، هذا هو أثر الفعل على نفسه. كذلك الإنسان الذي يضرب شخصا في الشارع ويعني يجد من مثلا يشجعه أو من ينظر إليه بنظرة يعني البطل وغير ذلك، كأنه ماذا؟ هو هناك معنى، فيكون عنده ماذا؟ حب للاعتداء، وهذا حب الاعتداء يجعله ماذا؟ يجعله كارها لقضية الإنصاف أو كارها لقضية العدل بين الناس. وأشار المصنف أيضا إلى أن هذه القضية أساسا لا تنحصر في هذين الجانبين، بل يمكن أن تكون كما هو واضح في جوانب أخرى. هذه الجوانب تخص الأولياء الذين هم في يعني في نظر صاحب هذا الإشكال قد يكون هو المادة الأولى، لأنه إذا كان أولى يمكن أن يفسر على يعني على على بعض الرؤى أو بعض الأسس بعض هذه القضايا التي تحصل في حياتهم، فما بال الأولياء؟ لأن الأولياء ليسوا من أولئك الذين يخطئون فيعاقبون، أو أنهم يحتاجون إلى الغفلة عفوا إلى التنبيه بعد غفلة، أو أنهم يحتاجون إلى النظر الدقيق إلى بعض القضايا، أو أنه يحتاج وغير ذلك من الجوانب التي أشرنا إلى بعضها. نقول أنه هناك كثير من الآيات أشارت إلى وجود مثل هذه القضايا في حياة هؤلاء، ولكنه هذه الإشارة أشارت أيضا إلى أن هؤلاء كما أن للإنسان العادي طلباته، أهدافه، أغراضه، يعني توجهاته، كذلك لهؤلاء الأولياء طلبات وتوجهات وأغراض. هؤلاء الأولياء بناء على ما يعني ما ساروا فيه من طريق الخير، هذا الإيجاب الذي هو فيه معناه أنه يعني يعطيه الأسس والأرضية الصالحة للتفكير بما هو ما بما هو فوق هذا الأرض الذي بما فوق هذه الأرض الذي هم يسيرون عليها. وبالتالي يقولون ماذا؟ وبالتالي يقولون في حالة رغبة إلى الصعود إلى المرتبة التي بعدها وهكذا. ومن هنا كان وقوع هذه الأمور في حياة هؤلاء لأجل ماذا؟ لأجل الصعود إلى مراتب أعلى من هذه. وهذا في حد نفسه أثر إيجابي، يعني يمكن لهؤلاء أن يقبلونه. وهؤلاء طبعا لا يشكلون في مثل هذه القضايا، ومن وجه هذا الإشكال لم يرد من الإشكال الإشارة إلى مثل هذه القضية، مع أن هذه القضية قد تكون مادة يعني كما يقال مصداق أمثل لمثل هذا أو فرض أكبر لمثل هذا المثال، ولكنه يعلم بأن حصة هؤلاء من المجتمع البشري، من الجنس البشري، ليست حصة كثيرة ولكنها يعني حصة قليلة. ولذلك لم يركز على هذا الكلام، وأكد على أن الإنسان في حياته عموما هو يعني وقع عليه هذا الأمر، وبالتالي يحتاج إلى تفكيره. وبناء على ما أشرنا إليه يقول المصنف بأنه هذه القضايا التي تحصل يمكن تقسيمها إلى قسمين كما أشار، احداهما هو التقسيم النوعي والاخر هو التقسيم الفردي. فنقول بانه هذه القضايا التي اساسا هذه القضايا التي تحصل ربما يكون ماذا؟ ربما يكون للانسان يعني سبب او سببيه في هذا المجال عندما تقع مثل هذه القضايا، وحينئذ الانسان اعماله لها دخاله في هذا المجال، وبالتالي خروجها يعني كون هذه الامور موافقه او مخالفه، يعني هذه كون هذه الامور حاصله بسبب من احد هذه الاسباب التي اشير اليها، هذا لا يجعلها خارجه عن وجود حكمه في هذا في هذا في هذا في هذا الخلل. وبالتالي العنوان العام الذي يمكن ان يكون ماذا؟ ان يكون صادقا على جميع هذه الموارد وهذه الافتراضات، هو انها في طريق جعل الإنسان سائرا إلى طريق الكمال، سواء كان ذلك عن طريق معاقبته على ذنب، أو سواء كان من خلال تنبيهه على نظرة خاصة، أو سواء كان على تنبيهه على محدودية يعني قدرته، أو سواء كان على تنبيهه على مثلا على أن هناك يعني مصلحة للنوع أهم من مصلحة وغير ذلك من الأمور. وكل ذلك يكون ماذا؟ كل ذلك يكون من خلال ماذا؟ من خلال الهدف الذي كان يعني يمكن أن يكون يعني معللا به هذه وقوع مثل هذه يعني له. هذا قد يقال مثلا في بعض من هذه الجوانب التي عبر عنها المصنف بأنها أغراض أخروية، لأنه الإنسان تارة ينظر إلى هذه الأمور وتارة ينظر إلى ما أي شيء إلى أمور أخرى، يعني مثل هذه الأمور قد تصنف، فإذا صنفت فكان هذا التصنيف هدفه ليس هذا العالم بل هدفه العالم الآخر. فالإنسان عندما يقال له مثلا بأن الهدف من وقوع هذه الأمور إنما هو السير مثلا إلى الله أو السير في طريق الكمال، فإنه عندما يشخص مثل هذا الهدف، مثل هذا الغرض أو هذه الحكمة، فإنه قد يقول مثلا بأن هذه الحكمة إنما هي حكمة لأمر أخروي. فإذا كانت حكمة لأمر أخروي فهذا هو الأمر الأخروي. إذن هل هناك أمر أخروي ونحن مثلا يعني في هذه الحياة نعيش ونعترض لا لأننا نبحث عن الجوانب الأخروية في هذا المجال فقط، بل لأننا ننظر إلى هذه الحياة على أنها وقت يعيش الإنسان فيه ويريد ماذا؟ أن يحصل على ما يحصل عليه غيره. فهل لهذه الحياة أو لهذه يعني هذا الوقت الذي نعيشه يعني جانب مأخوذ في هذا الأمر أو ليس كذلك؟ فيقول المصنف بأنه في هذه القضية أنه نحن في هذا العالم إذا أردنا أن ننظر إلى الجوانب الدنيوية من هذه القضية فلا بد أن نرى على أعيننا أن هناك منافع يمكن أن ترجع إلى النوع البشري فإذا علمنا بوجود مثل هذه المنافع النوعية هانت مثلا بسببها بناء على ما يحكم عليه من تقديم أو ترجيح المنافع النوعية على المنافع الفردية أو منافع طائفة من الناس، من هنا ومن هنا أنه يمكن أن تكون هناك نظرة يمكن من خلالها أن يلاحظ الإنسان ما يمكن أن يحصل له من خلال مواجهة هذه الأمور عندما تحصل له بعض الأمور الإيجابية التي تكون مسببة عن هذه البلاءات والمصائب. ومن هذه الأمور الإيجابية ما أشرنا إليه من الفوائد التي يمكن أن تترتب عليها. فنقول أنه إذا كان الإنسان صاحب هذا التساؤل يسأل عن الجانب الأخروي، فالجانب الأخروي واضح، وهو أن الغرض من ذلك هو جعل الإنسان حتى لا يخرج من هذا من هذا من هذا الطريق الذي خططت له السماء، وهو طريق في السير في طريق يعني التكامل. وبالنسبة إلى الجانب الدنيوي عليه أن ينظر إلى وجود منفعة عامة، هذه المنفعة العامة يكون معها وجودا ضرر مثلا أو منفعة لشخص أو لطائفة، وعلى الإنسان أن ينظر ما لهذه الأمور يعني من جوانب إيجابية عند مواجهة لها، وتلك الجوانب التي أشير إليها في يعني في الدرس الماضي. وهذا يعني وهذا ما نحن قرأنا هذا من نفسي أو لا قرأنا من نفسي العفو حتى نوصل لها. نعم قال المصنف الثاني فآلة علم الإنسان ومحدوديته. قال إن نعم ومحدوديته نعم إن علم الإنسان المحدود هو الذي يدفعه إلى أن يقضي في الحوادث بتلك الأقضية الشاذة. هذا بعض الجوانب التي كان يشار إليها في هذا التساؤل. ربما يقال مثلا لأنه بعض من هذه القضايا كان ذلك بسبب ما للإنسان من قدرة يعني بسيطة في هذا المجال، فلو كان الإنسان يقف عند حده ويتفاغى عند ذلك ستحل المشكلة في هذا المجال على أقل تقدير. قال ولو وقف على علمه الضئيل ونسبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القهقري، يعني القهقري يعني إلى الوراء كما يقال، قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني رجع إلى العنوان العام الذي يحكم هذا الكون، لأن العنوان العام لهذا الكون أنه ماذا؟ أنه كون عدم العبثية، لا عبثية في هذا الكون كما هو واضح. ولأذعن بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد يقول الإنسان مثلا هذه القضية بالنسبة إلى بعض الناس العاديين، لكننا مثلا أو مثلا قد يقول قائل مثلا لكنني مثلا لست إنسانا عاديا، أنا أحمل مثلا شهادة مثلا في الكيمياء في الفيزياء وغير ذلك. يقول المصنف ولذلك ترى كبار المفكرين وأعاظم الفلاسفة يعترفون بجهلهم وعزهم عن الوقوف على أسرار الطبيعة، وهذا هو المخ الكبير في عالم البشرية. يعني المخ الكبير طبعا هذا يعني واضح المخ الكبير على كل حال، البعض من عادي عبر عنه بنات تعبية المخ وسط على كل حال. هذا الشيخ الرئيس في الحقيقة طبعا معروف أن الشيخ الرئيس كان يعني من أعاظم يعني كبار علماء يعني الإنساني على كل حال. قال يقول بلغ علمي إلى حد علمت أني لست بعالي. نعم حتى على كل حال اللغة العربية فيها كثير من الكلمة على كل حال. الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية. طبعا هذا الشخص اللي هو الشيخ الرئيس من الأشخاص الذين وقع عليهم الظلم كثيرا، والإنسان عندما يتابع حياته وما وصل إليه من ابتكارات وما وصل إليه من يعني من يعني ما وقع في حياته من أمور في جوانب كثير من الجوانب، كان هو في الطب يعني وكان في غير من والكيمياء وغيرها، كان إنسانا ليس إنسانا عاديا يعني حتى وتجري يعني بعض الأحيان حتى وصف بهباب بالعقل الرابع عشر أو كذا يعني الأمثال عشر أوصاف يعني غير طبيعية. ولذلك هي مسألة الشيخ الرئيس يعني ليست كلمة عادية يقال عن شخص هكذا على كل حال. الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. يعني هذا أقوله لأنه كثير من الناس يعني ممن يعني نظر إلى مذهبه وحاول أن يتهمه بكل التهم التي يمكن أن يتهم الإنسان، حتى التهم بأنه يشرب الخمر وغير ذلك من الأمور، مع أنه رجل طبيب والطبيب لا يفعل ذلك. على كل حال الطبيب لا يعرف أن الخمر لا ينفع الجسد، على كل حال لمجرد أن وجد له كلمة قال تناولت الشراب، يعني الشراب لا بد أن يكون خمرا. على كل حال هذه تعصب. الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. قال ليست الحياة الإنسانية حياة مادية فقط، بل للإنسان حياة روحية معنوية. ولا شك أن الفلاح والسعادة في هذه الدنيا هي الغاية القصوى من خلق الإنسان، ومفتاح الوصول إلى تلك الغاية هو العبادة والخضوع لله سبحانه. وعلى هذا الأساس فالحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياة المادية ربما تكون عاملا أساسيا لاتجاه الإنسان إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما سيوافيك بيان ذلك في يعني ظهر في بعض البحور. وهذا من الأمور التي يجب أن يتفق فيها الإنسان، لأنه كثير ما ينظر الإنسان إلى القضايا بما يظهر لها، وهذا أمر يعني غير صحيح، كما أشرنا أكثر مرة بأن الإنسان عليه أن ينظر إلى يعني النظرة الساقية، ليست هذه النظرة. الإنسان المؤمن عليه ماذا؟ أن ينظر بنظرة ساقية، هذه النظرة البسيطة ليست هي للمؤمن، أن المؤمن كما يقولون يعني في بعض الروايات ينظر بنور الله. نعم. قال الرابع: المصائب وليدة الذنوب والمعاصي. هذا هو الجانب الرابع، وهو أن هذه القضايا قد تحصل بسبب ما يصدر من الإنسان. قال القرآن الكريم: يعد الإنسان مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الموجعة في عالم الكون. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واضح أنه هناك قانون وضع أنه التقوى لازمها الإفاضة، ولكنهم لم يتقوا، فطبعا اللازم ماذا؟ أن يكون هناك نقص في هذا يعني إلى غير ذلك. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور الطبيعية والاجتماعية، ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فوره، وبدل أن يرجع إلى نفسه ويتفحص عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه، يعدها مخالفة لحكمة الصانع أو عدله ورحمته، كما يحصل الآن كثيرا في هذه الحياة. عندما تكثر مثلا حالات الانحراف وحالات مثلا الخروج عن الجادة، تكثر الأمراض وتكثر طرق الموت التي تحصل في كثير من الأحيان، كالآن تحصل في بعض الأحيان بعض الأمراض التي يعصف الإنسان عاجزا مثلا عن علاجها، كما هو يحصل في كثير من بلدان الدنيا. قال: الفوائد التربوية للمصائب. قال: إذا عرفت هذه الأصول فنرجع إلى تحليل فوائد المصائب والشرور، فنقول: أولا، المصائب وسيلة لتفجير الطاقات. إن البلايا والمصائب خير وسيلة لتبذير الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، فإن الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنمو، بل نموها وخروجها من القوة إلى الفعل راهن وقوع الإنسان في مهب المصائب والشدائد. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى: قل يعني فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغا. وطبعا هذا فيها إشارة كثيرة إلى قضية أن الحياة لا بد أن تكون ملازمة للنصب، كما يعني يقول بعضهم: وانصب فإن طيب العيش في النصب. نعم. والثاني: البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الله. قال: إن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية، وكلما ازداد الإنسان توغلا في اللذائذ والنعام ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. وهذا يحصل في كثير من حياتنا، عندما مثلا نعيش وسيلة واحدة فإننا نحس كأن هذه الحياة هي فقط، وكأن الجوانب الأخرى ليس لها وجود، لكن عندما تأتينا مصيبة ننتبه إلى أنها الحياة ليست يعني مختصر على مثل هذه الجوانب، وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره ويقف عليها في صفحات التاريخ. ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح لصلة الطغيان، يعني التصريح لصلة الطغيان بإحساس الغناء، إذ يقول عز وجل: إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. فإذا لا بد لانتباه الإنسان من هذه الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويرجعه إلى الطريق الوسطى، يعني الطريق الصحيحة، وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه ويتنبه من نوم الغفلة. ولأجل هذا يعلم القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله، يعني عز وجل يقول سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لأن بعض الناس إذا لم يوقع في يعني يوضع في حالة حاجة إلى السماء فإنه ماذا؟ فإنه لن يكون يعني متضرعا. وهذا طبعا يعني الله يضع الإنسان في أحسن الأوضاع التي تنفعه، ولكن الإنسان ماذا يعني يحاول مثلا أن يخرج من هذا الحال. ويقول أيضا ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، يعني لم يأخذوا هكذا لما عقابا وتشفيا، لا إلا أردنا منهم ماذا أن يرجعوا أن يتذكروا، هذا هو الهدف. إذن هذه المصيبة ليست لمجرد العقوبة، لا، أساسا أردنا منهم أن لا ينغمسوا في هذا الطريق، أن لا يسيروا في هذا الطريق إلى نهايته، لأن نهاية هذه الطريق هو يعني دخول النار. ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهذا إشارة واضحة. ويقول تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، حتى بلوناهم بالحسنات والسيئات يعني بهذه، يعني ربما يعني قد يشار إلى أنه بلوناهم يعني البلاء، قد يقال مثلا البلاء هو أساسا بالحسنات، السيئات كيف يكون البلاء؟ نقول بأن البلاء لا علاقة له، البلاء الحقيقي على البلاء الذي يبتلي به الإنسان ليس المقصود من البلاء هو يعني السبب الذي يعني يكون نقصا، لا، البلاء هو الذي يكون سببا للعودة، هذا البلاء الذي يكون سببا للعودة هو لا يختص يعني بالجانب السلبي يعني بالمصيبة، لا، في بعض الأحيان إن من عبادي من لا يصحه إلا الغنى وإن من عبادي من لا يصحه إلا الفقر، فقد يكون الجانب الإيجابي هو الذي يرجع الإنسان كما قد يكون الجانب السلبي هو الذي يرجع الإنسان. فالإنسان لا يعلم إلا أن هذا فيه منفعة ظاهرة وهذا فيه منفعة يعني أو فيه معصر مضارة ظاهرة، ولكن الحقيقة هو أنه في بعض الأحيان تستعمل السماء ما يعده الإنسان يعني نقمة للرجوع، وقد يستعمل ما يعده مثلا يعني نعمة للرجوع، لأن الإنسان في بعض الأحيان لا تنفعه المصيبة بل ينفعه يعني معافتها، فإذا كان المعافت هو النافع فحاشا لله أن يعني أن يسلب الإنسان ما يوصله إليه. قالوا بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الثالث حكمة البلايا في حياة الأولياء. قال يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة أن البلايا والمحن أوضاف إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية في الآخرة. هذا العكس طابع، أن هؤلاء لهم هدف ونحن لنا هدف آخر، يريدون ماذا؟ الوصول إلى المقامات العالية. قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أو قوله تعالى وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ورد في الأحاديث أنه لا دين لمن لا صبر له، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يدونهم ثم الأمثل فالأمثل، يعني هذه قضية البلاء إنما يأتي ماذا في حالة تناسب طردي مع شدة ماذا مع شدة كون الإنسان أمثلا، فإذ كلما كان الإنسان في شدة يعني في حالة أمثلية أكثر في حالة يعني في حالة إيجابية الأساس هذا البلاء عليه أكثر. وهذا يفسر لنا كيف يجد بعض الناس أن بعض الأشخاص ليسوا يعني ملتزمين بالخاطر مع ذلك هم يتنعمون فيما يكون المؤمن ماذا مبتلا. البلاء الذي يكون للمؤمن هذا ليس بلاء، إنما هذا بلاء بحسب النظرة السطحية البسيطة الغافلة، إنما البلاء الحقيقي هو أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا دون أن يبتلى، هذا هو الإنسان الذي ابتلي حقا. لأن الله عندما لا يكون له غرض في إنسان بمعنى أن هذا الإنسان لا يمكن أن تؤثر فيه بعض من هذه الأمور بأن وصل إلى حالة ميؤوس منها، فالإنسان الله سبحانه يترك له الغالب على يعني على نفسه، وحينئذ سيكون مصيره معروفا. قال وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام أنه قال وإنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. ولذلك بعض الناس قد يخجل مما يقع عليه في هذه الدنيا، ولكنه هذا الأمر سينتهي، لأن هذه الدنيا حالة من حالات الاختبار. فالإنسان قد يخرج من حالة الاختبار إلى حالة هي ماذا؟ هي حالة الفوز، لأن الإنسان بعض الأحيان عندما يمتحن في هذه الدنيا يخرج من حالة الامتحان في بروحية يعني ملؤها مثلا يعني الإيجابية، لا لشيء إلا لأنه يعلم أن ما عليه القيام به قد قام به، ما عليه ما كان عليه أن يصبر قد فعله فقد صبر، وحينئذ سيحصل على ما يحصل عليه الفائزون. وقد شكى عبد الله بن أبي يعفور إلى أبي عبد الله عليه الصادق عليه السلام مما أصابته من الأوجاع، وكان مسقاما يعني كثيرا يعني كثيرا الإصابة بالسقم، السقم يعني المرض. فقال عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرب بالمقاريب. هذه واضحة، هذه عبارة واضحة على أنه هذه القضية قضية المصيبة ليس كما ننظر إليها. الإنسان المؤمن لو يعلم ما في المصيبة من الأجر لاختار ماذا؟ أن يقرب بالمقاريب. وهل الإنسان يقبل أن يقرب بالمقاريب إلا إذا كان إنسان مؤمنا؟ ولذلك لا يتعجب الإنسان عندما ينظر إلى بعض الكلمات، عندما يقال أن بعض مثلا أصحاب الوصول والعارفين والواصلين يقولون يأنسون بالمرض، يأنسون بالبلاء، كما يأنس الإنسان بالنعمة ويعني ويذهب إلى يعني البحث عن الدنيا. هؤلاء يأنسون لأنه يعلمون ما وراء هذا البلاء يعني من جزاء. حاصل المقام أن المصائب على قسمين: فردية ونوعية، وإن شئت فقل محدودة ومطلقة. ولأعمال الإنسان دور في وقوع البلايا والبلايا المصائب والبلايا، وهي جميعا موافقة للحكمة وغاية الخلقة. فإن الغرض من خلقة الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة، وتلك المصائب جرس الإنذار لمن؟ للغافلين، وكفارة لذنوب المذنبين، وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين، كل بحسبه. قال هذا في جانب الغرض الأخروي. وأما في ناحية الحياة الدنيوية فيجب إلفات النظر إلى أمرين: الأول ملاحظة منافع نوع البشر المتوطنين في نواحي العالم بلا قصر النظر إلى منافع الفرد أو طائفة من الناس حتى يفهم أنه لماذا تحصل هذه الأمور. والثاني ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان في حياته المادية، لأنها لا تحصل إلا إذا واجه الإنسان هذه الأمور. فإذا لم يواجهها لم تظهر تلك الطاقات الكاملة والقدرات التي تكون كاملة في النفس الإنسانية. على كل حال هذا تمام الكلام في هذا المجال. على كل حال الأخوات أرسلت ورقة في هذا يعني يتعلق بهذا البحث، هذه موجودة في المكان، كتبت لها ما يعني إن شاء الله تستفاد مما طرحه في الدرس، وإن شاء الله تقرأ هذا الموجود، والحمد لله.